الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه تفاثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر وندف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. وقالوا: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بسنن الفطرة، والتي لترجم لها بقوله: باب سنن الفطرة، أي باب بيان الأفعال التي شرعها الله سبحانه وتعالى للناس يفعلونها، وكان السنة لدى سائر الأنبياء، ولذلك وهي توافق الفطرة. ومعنى توافق الفطرة يعني أنه لو لم يرد عن الشارع فيها أمر لكان الإنسان يفعلها بطبعه، لفعلها الإنسان بطبعه. فهي وإن كانت تعمل بالطبع إلا أنها حيث جاء بها أمر الشارع فأصبحت تفعل على سبيل العبادة، والإنسان عندما يفعلها متعبدا يثاب عليها، يعني يثيبه الله سبحانه وتعالى على فعلها طالما أنه يؤديها امتثالا لأمر الله جل وعلا. فإن فعلها دون أن يقصد بها العبادة أو أداها على أنها عادة فهي وإن كانت أمرا حسنا لكنها ليست محل ثواب، يعني لا يثاب عليها لأدائها دون قصد التعبد. وهذه السنن جاء في حديث أنس أو في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنها خمس، وهي الاستحداد والختان وقص الشارب وندف الإبط وتقليم الأظافر. وقد عرفنا الكلام على مسألة الاستحداد، وهو استخدام الحديدة يعني الموسى. وقد فسر استخدام الحديدة أو الاستحداد في روايات أخرى بأنه حلق العانة. وهذا التفسير كما يقول الإمام الشوكاني إن كان هو المراد بالاستحداد فحسب ما أشار الشارح أو ما ذكر عن القاضي عياض أو غيره من حسب ما ذكر عن الإمام النووي رحمه الله أنه فسره بحلق الشعر الكائن على الفرجين، الشعر الكائن على الفرجين. واعترض الإمام الشوكاني على أن الاستحداد فسر في بعض الروايات بأنه حلق العانة، وإذا كان هذا هو تفسير الاستحداد فحلق شعر الشعر الواقع في الدبر لا يعتبر من حلق العانة أو لا يعتبر من الاستحداد، وهو يحتاج إلى دليل يعني يثبت شرعية إزالة ذلك الشعر. يقول: ولم ينقل أن عن النبي أنه فعل ذلك. والذي يبدو لي والله أعلم أن تفسير الاستحداد يعني باستخدام الموسى وإزالة الشعر غير المرغوب فيه، فيدخل في ذلك شعر الفرجين، يدخل في ذلك شعر الفرجين. ومثل هذا يعني خصوصا وأن الحكمة التي من أجلها شرع إزالة شعر العانة قائمة في شعر الدبر وما يجري على شعر العانة يجري على الشعر الآخر. هذا ما كنا انتهينا إليه عند قوله قال فلا شك أنه أعم من حلق العانة. نعم.
هل هذا الحديث مثلا يصلح بالاحتجاج بعدم حلق اللحية؟
لا ما يصلح لأنه لم يذكر شعر اللحية لا من قريب ولا من بعيد.
يعني حيث أنه هنا ذكر الأشياء التي ينبغي أن
هذا قال خمس من الفطرة.
نعم.
هذه يعني أشياء تعمل من الفطرة لكن هو لم يريد شعر اللحية وسيأتي لشعر اللحية أحاديث خاصة.
يعني وحيث في هذا الحديث لم يذكر بأن يعني بأن مما يعني ينبغي للإنسان أن يحلف اللحية.
إيه؟
يعني هل لا نستفيد بهذا المفهوم أن نثبت بأنه يعني هذا
طيب هذا الحديث أيضا لم يثبت حلق شعر الرأس فهل يصلح لأن يكون هذا دليل على حرمة حلق شعر الرأس؟ ها؟ ما دام مسكوت عنه فهذا لا يصلح لأن يكون دليلا على إثبات أو على نفي وإنما الذي يصلح أن يكون دليلا على الإثبات أو النفي ما نص عليه أو ما إيه ما ورد الأمر به أو النهي به. قال وإن كان الاحتلاق بالحديد كما في القاموس فلا شك أنه أعم من حلق العانة ولكنه وقع في مسلم وغيره بدل الاستحداد في حديث عشر من الفطرة حلق العانة. وربما نقول إن هذا على سبيل التفسير يعني أن الوارد الاستحداد وفسره الراوي بقوله حلق العانة. قال فلا يتم دعوى سنية حلق شعر الدبر أو استحبابه إلا بدليل. ولم نقف على حلق شعر الدبر من فعله صلى الله عليه وآله وسلم ولا من فعل أحد من أصحابه أيضا. يعني إذا كان لم يرد عنهم إثبات الفعل فلم يرد عنهم أيضا نفي الفعل فكأن المسألة مسكوت عنها ومن فسر الاستحداد بمعنى استخدام الموسى ويكون التفسير أعم أو يكون التفسير عام فيمكن أن يدخل فيه. قال وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا. نعم. وقوله والختان قال اختلف في وجوبه وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا. والختان قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى ينكشف. هكذا عندكم ولا تنكشف؟ إيه. على كل حال ربما يعني لأن التأنيث مجازي جاز إيش تذكير الفعل لا حتى ينكشف جميعه الحشفة. عندك إيه؟
عبد الحكيم تنكشف.
إيه. لعل هذا أقرب. لا بالتاء حتى تنكشف جميع الحشفة. وفي المرأة قطع أدنى جزء من الجلدة التي هي على الفرج قوله وقص الشارب قال هو سنة بالاتفاق. نعم. ها أي بس جميع مضافة إلى إيه؟ وإذا أضيفت إلى مؤنث إذا أضيفت إلى مؤنث تؤنث لأنها العبرة بما تضاف إليه كما في قوله سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. فرحمة وإن كانت مؤنث لكن عندما أضيفت إلى لفظ الجلالة ذكر الخبر إن والخبر معروف أنه يعني يطابق المبتدأ من حيث التذكير والتأنيث. وهنا في قوله حتى تنكشف جميع الحشفة والعضو وكل أعضاء بني آدم مؤنث، الأعضاء كلها في بني آدم تؤنث، واضح؟ قال قوله وقص الشارع، قال هو سنة بالاتفاق، والقاص مخير بين أن يتولى ذلك بنفسه أو يوليه غيره لحصول المقصود، قال بخلاف الإبط والعانة. أما بالنسبة للإبط فسيمر معنا أنه يمكن تولية الغير أن يقوم بذلك العمل، نعم، فيما عدا العانة لأنها محل عورة ولا ينبغي للإنسان أن يكشف عورته لغيره. فسيمر معنا أن الإمام الشافعي رحمه الله كما يقول يونس بن عبد الأعلى تلميذ الإمام الشافعي أنه دخل عليه وعنده الحلاق يحلق له شعر إبطه، فقال أعلم إن السنة النتف لكني لا أقوى على ذلك، فكان يحلق ذلك بالموسى وقد يتولى له الحلاق ذلك، فدل ذلك على أن شعر الإبط يجوز أن يعني يمكن أن يتولاه غيره. قال بخلاف الإبط والعانة، وسيأتي مقدار ما يقص منه في باب أخذ الشارب. ها؟ ما يقص منه أو ما يقص منه، إذا بنينا الفعل للمعلوم نقول مقدار ما يقص يعني صاحبه منه. ها؟ قوله ونتف الإبط، قال هو سنة بالاتفاق أيضا، قال النووي والأفضل فيه النتف إن قوي عليه، ويحصل أيضا بالحلق والنورة، وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال دخلت على الإمام دخلت على الشافعي رحمه الله وعنده المزين يحلق إبطا، فقال الشافعي علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع. قال ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن لحديث التيمن، يعني كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وفي كل شأنه، وفيه كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وكذلك يستحب أن يبدأ في قص الشارب بالجانب الأيمن لهذا الحديث. قوله وتقليم الأظفار، وقع في الرواية الآتية في صحيح مسلم وغيره وقص الأظفار، وهو سنة بالاتفاق أيضا، والتقليم تفعيل من القلم وهو القطع. قال النووي ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين، فيبدأ بمسبحة يده اليمنى يعني بالسبابة هي المسبحة، ثم الوسطى يعني الأصبع الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر، ثم الإبهام، ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها ثم ببنصرها إلى آخره يعني مرتبة، ثم يعود إلى الرجل اليمنى ويبدأ بخنصرها ويختم بخنصر اليسرى، ولا أدري ما دليل على ذلك.
لو ما مشى بالترتيب ده في ضمن
قال ويستحب، لكن كونه يبدأ بالسبابة قبل الإبهام في اليد اليمنى يعني هذا الذي لم يعرف ما سببه. طيب، وكونه يبدأ باليسرى من الخنصر وينتهي إلى الإبهام يعني على أن في ذلك التيمم، وبدايته في يد رجله اليسرى بالإيه؟ يبدأ في رجله، لا في رجله اليمنى يبدأ بالبنصر بالخنصر، وفي رجله اليسرى يبدأ بالإبهام إلى أن ينتهي إلى إيه؟ إلى البنصر إلى الخنصر. قال وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال وقت لنا في قص الشارب وقلمي وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم وابن ماجه. ألا نترك ها؟
عندنا بفتح النون، عندنا بفتح النون ألا نترك
ألا نترك أكثر من 40 ليلة. ألا نترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم وابن ماجه. قال ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وقالوا وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث يبين فيه الحد الأعلى الذي ينبغي للإنسان أن يزيل فيه هذه الأشياء، وهي نتف الإبط وتقليم الأظفار وحلق العانة. نعم، ألا ينبغي أن يستمر فيها أكثر من 40 يوما. وهذا إنما ذكر فيه الحد الأعلى، ومعناه أنه لو احتاج إلى قلم الأظفار وغيرها في أقل من 40 يفعل، وأنه كلما فعل فإنه يوافق فعله السنة، لأن الفعل من حيث هو سنة، حيث قال صلى الله عليه وسلم 5 من الفطرة. قوله وقت لنا في الرواية الأولى على البناء للمجهول، وقد وقع خلاف في علم الأصول والاصطلاح هل هي صيغة رفع أو لا، يعني إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو وقت لنا كذا، فهل هذا يعطى حكم الحديث المرفوع أو أنه يكون حديثا موقوفا؟ يقول خلاف بين الأصوليين، والراجح أنه مرفوع حكما، يرفع حكما، لأن الآمر والناهي والمؤقت في أيامهم إنما هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال الصحابي مثل قوله أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، وقد صرح في الرواية الثانية من حديث الباب بأن المؤقت هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي أشار إليها في قوله وقالوا. قال ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وقالوا إيه وقت لنا رسول الله. ففي رواية مسلم وابن ماجه وقت لنا، وفي رواية أبي داود والترمذي والنسائي وأحمد وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث رواه الجماعة إلا مين؟ إلا الإمام البخاري. قال فارتفع الاحتمال، لكن في إسنادها صدقة بن موسى أبو المغيرة، ويقال أبو محمد السلمي البصري الدقيقي. قال يحيى بن معين ليس بشيء، وقال مرة ضعيف، وقال النسائي ضعيف، وقال الترمذي ليس بالحافظ. الحديث صحيح في رواية وقت لنا، لكن هل رواية وقت لنا بذكر فاعل الفعل، هل هذه الرواية محفوظة أو لا؟ هذا وإلا فأصل الرواية صحيح. وقال أبو حاتم الرازي لين الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به، ليس إيش عندك ليس بالقوي. وقال أبو حاتم بن حبان كان شيخا صالحا إلا أن الحديث لم يكن صناعته، فكان إيش إذا روى قلب الأخبار حتى خرج عن حد الاحتجاج به. هذا كله في مين؟ في صدقة ابن موسى الدقيقي. فعلى هذا رواية صدقة يعني، لكن الظاهر والله أعلم أن الإمام مسلم رحمه الله أخرج هذه الرواية من غير طريق صدقة ابن موسى وكذلك ابن ماجه. فهل تكون رواية مسلم متابعة لرواية أبي داود وأحمد والنسائي والترمذي وعندئذ يعني يتقوى أو تتقوى رواية صدقة؟ لكن كما رأيتم أن ثمة اختلاف في لفظ التوقيت، ولهذا من رأى أن هذا اختلاف فكأنه يرد رواية أصحاب السنن برواية الصحيح برواية الصحيح. قال: وقد أخرج الرواية الأولى في صحيح مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة كلاهما عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك بذلك اللفظ. قال القاضي عياض: قال العقيلي في حديث جعفر هذا نظر. وقال أبو عمر بن عبد البر: لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه. قال النووي: وقد وثق كثير من الأئمة المتقدمين سليمان بن جعفر بن سليمان، ويكفي في توثيق احتجاج مسلم به. هذا الموضوع الإمام النووي رحمه الله عرض له في مقدمة صحيح مسلم، وقال إن هناك جماعة من العلماء عابوا مسلما في روايته لبعض من تكلم فيه، ومثل هؤلاء روايتهم تنزل عن درجة الصحيح، وأن مسلما يكون قد صحح بعض الروايات وهي ليست صحيح. يقول الإمام النووي: وقد تكلم على هذه المسألة أبو عمرو بن الصلاح في القطعة التي شرح فيها صحيح مسلم، وقال إن هذا عيب لا يلحق مسلما، وذلك لأن هؤلاء الرواة الذين تكلم فيهم يقسمون إلى أربعة أقسام: قسم وثقهم الإمام مسلم، وهؤلاء الرواة يعني وهؤلاء الأئمة قد ضعفوهم، فعندئذ يكون الأمر محل اختلاف، يعني توثيق هؤلاء يعارض أو تجريح هؤلاء يعارض توثيق مسلم. وإذا اختلف العلماء في راو وتعارضت فيه أقوال الجرح والتعديل فما هو الحكم؟ هذه المسألة أيضا محل تفاوت وجهات النظر، ومن العلماء من يرى أن التوثيق يقدم على التجريح، قالوا لأن هذا هو المطابق للأصل، لأن الأصل في الرواة أن يكونوا عدولا. وذهب بعضهم إلى أن التجريح يقدم على التعديل، وذلك لأن المجرحين عندهم من العلم شيء زائد على إيه؟ على الموثقين. وذهب جماعة إلى التفصيل، قالوا المسألة فيها تفصيل. ننظر: إذا كان الجرح ذكر مفسرا فهو مقدم على إيه؟ على التعديل إن كان الجرح مقبولا، أما إذا ذكر الجرح دون تفسير فهمة يقدم التعديل على التجريح. فهذا أحد الأجوبة الأربعة، قالوا مسلما إن مسلم قد وثق هؤلاء الرواة وإن كان غيرهم قد جرحوه.
ما مسلم بس قد وثق كثير من الأئمة.
نعم، فكل من وثق يقابل من جرح، وليست العبرة بالكثرة والقلة، وإنما المسألة بهل من ذكر الجرحى هل ذكره مفسر أو ذكره مبهم؟ فإذا ما دامت المسألة محل نزاع فلا يعاب مسلم على إيه؟ على روايته لهؤلاء، لأنه قد حكم عليهم بالتوثيق. أما الجواب الثاني فقالوا إن مسلم رحمه الله قد يروي لبعض المتكلم فيهم، لكن في باب المتابعات والشواهد لا في الأصول. ومسلم قد قال في كتابه، في صدر كتابه، إنه يقسم الحديث إلى ثلاثة مراتب، والرواة إلى ثلاثة طبقات، وبين الطبقة الأولى هي الطبقة التي هي أكثر توثيقا وحفظا وضبطا، فإنه يصدر بروايته من الباب، وأنه قد يخرج لرواة الطبقة الثانية، وهم الذين عرف عنهم أنهم ينقلون الأثر ويحملون الخبر، إلا أنهم لم يكونوا في درجة من الضبط مثل درجة الطبقة الأولى، فهؤلاء خف ضبطهم، وقد يتكلم فيهم بعض النقاد بما يقدح في ضبطهم، فهؤلاء إذا وافقت روايتهم رواية الطبقة الأولى أورد الإمام مسلم رحمه الله أحاديثهم على سبيل المتابعات وعلى سبيل الاستشهاد. وهذا الصنيع من الإمام مسلم رحمه الله يبين لنا مسألة هامة، وهي أن العبرة بالرواية التي يرويها الراوي، فالراوي قد يخطئ والخطأ لا يسلم منه أحد، لكن إذا ثبت أنه لم يخطئ في تلك الرواية فعندئذ يعضد برواية الثقات، ويرتقي حديثه من درجة الحسن أو الضعف إلى درجة الصحة للغير. ومسلم رحمه الله بصنيعه هذا وسع لنا دائرة الحديث الصحيح في كتابه، حيث تضمن الصحيح لذاته والصحيح لغيره. أما الجواب الثالث فقالوا إن مسلم قد يروي لبعض الرواة، ويكون الراوي عند أخذ مسلم عنه أو عند رواية مسلم لمن أخذ عنه يكون الراوي صحيح الرواية، ثم يطرأ عليه بعد ذلك ما يخل بروايته، كأن يكبر أو يكبر فيخرف، أو يتغير حفظه، أو تحترق كتبه، أو غير ذلك مما يطرأ على ضبط الراوي وحفظه، فعندئذ لا يضر مسلم روايته له، لأنه قد روى عنه في وقته، في وقت التوثيق وفي وقت الصحة وفي وقت الضبط. أما الأمر الرابع فقد يكون الحديث مشهورا مرويا في معروفا في أوساط الرواة، ومسلم رحمه الله يعلم ذلك، لكنه يرى بعض الروايات وبعض الأسانيد أعلى من بعض، فيقصد الروايات العالية ويورد أو يختار الأسانيد العالية، لأن علو الإسناد مقصد من مقاصد الرواية، فهو يعلم أن هذا الحديث كثير المخرج وأنه مشهور، وأن هذا الراوي الذي رواه بعلو وإن كان أقل من غيره من حيث الضبط، لكن طالما أنه لم يخطئ وطالما أن معه مزية وهي العلو في الرواية، فيورد مسلم روايته ويختارها. وهذا الفعل قد نص عليه الإمام مسلم نفسه، فإنه عندما سئل عن روايته لبعض من تكلم فيهم قال إن الحديث مشهور وإنه قد رواه بسند عال، فاخترت الرواية العالية على الرواية النازلة. وكلها أسباب توجب أو تبرر له أن يختار وأن يروي عن هؤلاء، فلعل هذه الرواية من تلك الروايات التي إيش انتقد فيها على الإمام مسلم رحمه الله، حيث رواه من طريق جعفر ابن سليمان، وجعفر وإن لم يكن من الثقات إلا أنه إيه؟ إلا أنه توبع أو أنه وثق، كما أشار إلى ذلك الإمام النووي حيث قال إن كثيرا من العلماء وثقوا جعفر بن سليمان ومنهم الإمام مسلم، فلا يضر من ضعفه بعد أن عرف من وثقه. واضح؟ قال وقد وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر بن سليمان، ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به، وقد تابعه غيره. إذن فكأن الجواب من وجهين: أولا جعفر بن سليمان توبع، والأمر الثاني إنه وثقه مسلم بروايته له. وقد يقول قائل: وأين توثيق مسلم له؟ نقول: ذكر مسلم له في الصحيح وروايته له تعتبر إيه؟ توثيقا. قوله ألا نترك، قال النووي معناه تركا نتجاوز به 40، لا أنه وقت له الترك 40، يعني جعل الحد الأعلى للترك 40 يوما. قال والمختار أنه يضبط بالحاجة والطول، لأن الناس يتفاوتون في سرعة الإنبات نعم وقلته، فمن كان غزير الشعر ينبت شعره بسرعة فهذا يحتاج إلى وقت أقل من الإيه؟ من 40. وهكذا بالنسبة للأظفار، فإن الناس يتفاوتون في بروز الأظفار ونبتها، فكذلك يعني يتفاوتون في احتياجهم إلى القص. قال والمختار أنه يضبط بالحاجة والطول، فإذا طال حلق أو حلق انتهى. قلت بل المختار، يعني هذا كلام الإمام النووي، ثم قال الشوكاني متعقبا قال بل المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تجاوزها. يعني وهل في هذا يعني ما يخالف كلام الإمام النووي؟ الظاهر الإمام النووي كما أخبر أنه جعل الحد الأعلى 40، وقال وللناس أن يحلقوا قبل 40 حسب الحاجة، فلا تعارض بين ما قاله، يعني أو إن كلام الإمام النووي لم يفهم منه أنه يبيح للإنسان أن يتجاوز 40، فإن فهم هذا منه فعندئذ يكون لكلام الإمام الشافعي لكلام الإمام الشوكاني إيه؟ فإن فهم منه ذلك فعندئذ يكون لكلام الشوكاني معنى. قلت بل المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تجاوزها، ولا يعد عندكم هكذا وإلا ولا يعد مخالفا للسنة من ترك القصة ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية، يعني إلى انتهاء 40، يعني حتى إذا طال الشعر أو طالت الأظفار ما دام هو لم يتجاوز 40 يوما فلا يعتبر إيه؟ مخالفا للسنة. لكن إذا قلنا إن هذا من الفطرة وأنه مرتبط بالتنظيف ومرتبط بإزالة الأقذار، فلا شك أن من بادر أولى وأفضل وأكثر ثوابا ممن إيه؟ ممن التزم بالتوقيت. قال وعن زكريا بن أبي زايدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية، والسواك قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال زكريا قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي. هذا الحديث أيضا ساقه في باب سنن الفطرة، وأورد فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وظاهره أنه يخالف حديث حديث أنس، فإن حديث أنس وظاهره أنه يخالف حديث أبي هريرة، فإن حديث أبا هريرة فإن حديث أبي هريرة ذكر خمسا، وحديث عائشة ذكر عشرا، والذي يبدو والله أعلم أنه لا مخالفة، لأن العلماء يقولون إن العدد لا مفهوم له، فمن قال خمسا يعني يحتمل الزيادة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة حيث أوصلها إلى إيه؟ إلى عشر، حيث أوصلها إلى عشر. إذن فلا تفاوت ولا تعارض بين رواية الخمس ورواية العشر، خصوصا وأن رواية العشر ذكرت ما ذكرته رواية الإيه؟ الخمس وزادت عليها. قال عشر من الفطرة، ويقال في عشر من الفطرة ما قيل في إيه؟ في خمس من الفطرة. قال قص الشارب وإعفاء اللحية، وهذا الذي زاد، وقد عرفت أنه قد نص هنا في الحديث عليه. قال والسواك وهو مما زاد، واستنشاق الماء وهذا أيضا مما زاده على الإيه؟ على الخمس. قال وقص الأظفار وقد ذكر في الحديث الأول، ومما زاده غسل البراجم، وأما مما جاء في الحديث الأول نطف الإبط وحلق العانة، ومما زاده هنا قال انتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال مصعب ونسيت، أو قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وإذا قارنا بين هذا الحديث والحديث السابق نجد أنه ذكر الاستحداد، وأن الذي لم يذكر في الحديث الثاني هو الإيه؟ هو الختان، الختان، ولعله هو الإيه؟ الخصلة العاشرة التي نسيها مصعب.
الاستحداد لم يذكر،
فقد ذكر الاستحداد بمعناه وهو حلق العانة.
غسل البراجم هذا؟
ها؟
غسل البراجم.
غسل البراجم يعني كل محل في الجسم ينطوي، مثل الأصابع يعني ما بين أماكن الطي من الأصابع، أو ما يعني ما ينطوي من ال من ال من الأعضاء ويلتقي وينطبق بعضه على بعض، هذه الأشياء تسمى بالبراجم، فيندب ويسن غسلها لأنها مظنة تجمع عليه الأقدار والأوساخ. قال الحديث أخرجه أيضا أبو داود، فيكون الحديث قد رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، لكن أبا داود رواه من حديث عمار. قال وصححه ابن السكن. قال الحافظ وهو معلول يعني فيه علة، حديث عمار. قال ورواه الحاكم أيضا، والبيهقي من حديث ابن عباس موقوفا في تفسير قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن الآية. قال خمس في الرأس وخمس في الجسد فذكره. وقد تقدم الكلام على قص الشارب والسواك وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة. أما قص الشارع وقد ذكر ووعد أنه سيتكلم عليه في الباب الذي بعده. قال قوله وإعفاء اللحية، قال إعفاء اللحية توفيرها كما في القاموس، وفي رواية للبخاري وفر اللحى وفي رواية أخرى لمسلم أوفوا اللحى، وهو بمعنى وفروا. وكان من عادة الفرس قص اللحية، فنهى الشارع عن ذلك وأمر بإعفائها، وذلك كما جاء في حديث الرجل المجوس الذي قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحيته وأطلق شاربه، فقال له صلى الله عليه وسلم: من أمرك بهذا؟ فقال: أمرني ربي. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا أمرني ربي أن إيه؟ أن أعفو عن لحيتي وأن أقص شاربي. فهذا معنى قوله هنا: فنهى الشارع عن ذلك وأمر بإعفائها. قال القاضي، يعني قال القاضي عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحريقها. إيش يعني بتحريقها؟ ها؟ هل يعني كان من عادتهم أنهم يحرقونها؟ وأما
الحرق يعني
ها؟ قال: وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن. هذا قول القاضي عياض. قال: وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها. يعني تكره الشهرة في تعظيمها، يعني في إطلاقها لدرجة أنها تكون علامة تميز صاحبها. هذا ما أراده القاضي عياض من قوله قال: وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها. قال: وقد اختلف السلف في ذلك، فمنهم من يحد بحد.
من لم يحد
هكذا عندنا، فمنهم من يحد بحد.
من لم يجعل
فمنهم من لم يحد بحد، بل قال: لا يتركها إلى حد الشهرة، ويأخذ منها، يعني من طولها وعرضها. وكره مالك طولها جدا. ومنهم من حد بما زاد على القبضة فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو في عمرة. ها؟ ما اسمع؟
ألا يكون هذه آراء في مقابلة النص؟
وقد تكون آراء في تفسير النص.
النص يقول اعفى،
النص قال وفروا، فقال اعفوا، وقال ارفعوا. وهذه كلها يعني لأن الذي انتهى إليه هؤلاء القائلون قالوا بشيء يعني كأنه متفق عليه فيما بينهم، ألا تكون اللحية يعني تبلغ حد الشهرة.
لكن هل أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام؟
نحن الآن بنفسر ما يقوله هؤلاء، لسه ما جينا إلى إيه؟ إلى قضايا الترجيح. فهؤلاء نقل عن القاضي عياض، ونقل عن الإمام مالك، ونقل أيضا القول الأخير وهو الأخذ منها في حج أو عمرة. قوله معاطف الإذن، نعم. ها؟ ما سمعت؟ أيوة. حتى فيه
الاغتسال غير واجبة حتى في الاغتسال.
يقول: غسل البراجم يعني استقلال، يعني أن يجعل الإنسان لهذا العمل عملية مستقلة، هذا هو اللي يقول غير واجب. يعني لو أن الإنسان يعني يجعلها عملا مستقلا، أما غسلها ضمن الاغتسال فهذا مطلوب، لأنه يجب تعميم الجسم بالماء خصوصا إذا كان الغسل واجبا. لكن أن يقصد البراجم وحدها ويغسلها غسلا مستقلا هذا الذي يقول هو سنة وليس إيه؟ وليس بواجب. وقوله صماخ قار الصماخ المراد به الأذن، يعني ما بداخلها في المكان الذي يجتمع فيه، يعني المادة اللزجة ويجتمع عليها شيء من الايه من الأوساخ. وهكذا ما يتعلق بالأنف فإنه قد يكون فيه تجمع ليش للأوساخ فيسن غسله، لأن هذه كلها تدخل تحت مفهوم أو تدخل تحت معنى غسل البراجم. قوله وانتقاص الماء قال هو بالقاف والصاد المهملة، وقد ذكر المصنف تفسيره. ايش عندكم؟
لأنه الاستنجاء
ما بس فيها مسح يبدو الطباعة ما هي، بأنه الاستنجاء. وكذلك فسره وكيع يعني بالاستنجاء. وقال أبو عبيد وغيره معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل مذاكيره. وقيل هو الانتضاح، وقد جاء في رواية بدل الانتقاص والانتضاح، يعني أنه بعد أن يبول ويستنجي يأخذ كفا من ماء ويرش به داخلة إزاره أو يرش به إزاره. قال والانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء ليتقي عنه الوسواس، لينفي عنه الوسواس، ما هو ليتقي، لينفي عنه الوسواس. قال وذكر ابن الأثير أنه روي الانتقاص الانتفاص بالفاء والصاد المهملة. وقال في فصل الفاء قيل الصواب إنه بالفاء. قال والمراد نطحه على الذكر لقولهم أن إيش؟ لنطح الدم القليل نفسه، وجمعها
نفس.
طيب. قال وقال في فصل الفاء قيل الصواب إنه بالفاء. قال والمراد نطحه على الذكر لقولهم لنطح الدم القليل نفصة. ها؟ نفصة.
بضم النون.
بضم النون. المهم بالتاء. نعم نعم. لقولهم لنطح الدم القليل نفصة. وجمعها نفص. قال النووي وهذا الذي نقله شاذ. ومن الناقل؟ وابن الأثير. وأين نقله؟ في كتابه النهاية في غريب الحديث. قوله ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، هذا شك منه. قال القاضي عياض ولعلها الختان المذكور مع الخمس الأولى. قال النووي وهو أولى، يعني أن يذكر الختان. وسيأتي الكلام على المضمضة بالوضوء. قال وقد استدل الرافعي بالحديث على أن المضمضة والاستنشاق سنة، وروى الحديث بلفظ عشر من السنة، ورده الحافظ في التلخيص بأن لفظ الحديث عشر من الفطرة يعني لا من السنة. قال بل ولو ورد بلفظ من السنة لم ينتهي دليلا على عدم الوجوب، لأن المراد به السنة أي الطريقة لا السنة بالمعنى الاصطلاحي الأصولي. لأن من العلماء من قال بوجوب المضمضة والاستنشاق، والقائلون بذلك إما أن يستدلوا على استمرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهما ولم يثبت أنه تركهما في وضوء، ومنهم من استدل على وجوبها يعني المضمضة والاستنشاق لأنها من الوجه وحكمها حكم الإيه؟ حكم الوجه، والواجب في الوجه هو الوجوب فأخذت المضمضة والاستنشاء حكمه.